بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. فهذه الستة الأصول هي من أعجب العجاب، وهي من أكبر الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل في حكمتها وفي تشريعها وفي حسنها وفي وفائها، وقد بينها الله عز وجل بيانا واضحا كافيا جليا ظاهرا. ولكن للأسف مع هذا الوضوح ومع هذا البيان يقول يغلط فيها كثير ممن يقال عنه بأنه أو يشار إليه في البنان ويقال أنه من أذكياء العالم، أو يقال أنه من عقلاء بني آدم، أو يقال أنه من كذا ومن كبار من علية القوم وممن يشار إليه في البنان. يغلط في مثل هذه، بل ربما ينسب إلى العلم الشرعي، وربما ينسب إلى الفكر الإسلامي، وربما ينسب، لكن في حقيقة الأمر تجد أنه تخفى عليه مثل هذه الأمور التي وضحها الله عز وجل في كتابه إيضاحا بليغا، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وضوحا جليا، ومع هذا سبحان الله يعني تزيغ قلوب هؤلاء وتزيغ أعينهم عن هذا الوضوح وعن هذا البيان، فيذهبوا يمنة ويسرة ويخالفون هذه الأصول ويخالفون هذه القواعد ويأتون بأمور تخالفها تماما كما سيأتي في بيانه. قال: ثم بعد هذا، يعني مع وضوح هذا الأمر والله عز وجل أتم هذا الدين وبينه بيانا كافيا كافيا، بين هذا الأمر أيما إيضاح، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يعني ترك الله عز وجل خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه، فبين أيما بيان. بل حتى في أمور يعني هي من يعني قد لا تكون لا يعتقدها كثير من الناس أنها من الأمور التافهة، في آداب الخلاء بين الله عز وجل لنا آدابه وبين لنا، وهذه الآداب منها ما هو واجب منها ما هو سنة، بين لنا ألا نستجمر بأقل من ثلاثة حجارة، وبين كثير من هذه المسائل. حتى أن اليهودي كان يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ودلكم عليه وعلمكم إياه، حتى آداب الخراعة، يعني آداب الخلاء. فقال له سلمان الفارسي: نعم، معتزا بهذا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا، وأن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستجمر بروث أو عضر، إلى نهاية الحديث الذي يبين يعني آداب الخلاء. فنقول بفضل الله عز وجل، الله عز وجل بين لنا هذا الأمر، بين لنا في القرآن بلسان عربي مبين واضح بين، من يقرأ القرآن ولله الحمد يجده سهل ويفهمه بسهولة ويتضح له مع تكرار هذه البيانات أيضا في الآيات القرآنية في كلام الله عز وجل، من يطالع السنة النبوية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجد كذلك هذا البيان ويجد هذا الوضوح ويجد هذا النصح ويجد الدلالة والإرشاد إلى الخير، يجد هذه الأمور كلها موجودة ولله الحمد، ومع ذلك هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون خلاف هذه الأصول التي في الحقيقة مهمة، ولا يصلح حال الناس إلا بهذه الأصول، وهي أصول هامة. وسبحان الله، هذه الستة الأصول التي يعني ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب نحن اليوم نجد أيضا من ينتقضها. كتب هذه الرسالة في عصره واليوم نجد من ينقض هذه الأصول ومن يخالفها ومن يعني يعتقد خلافها ومن يدعو إلى يعني عكس أو ضد ما تدعو إليه هذه الأصول كما سيأتي بيان ذلك. ثم بعد هذا قال غلط فيها كثير من أذكياء العالم في ذلك العصر. اليوم عندنا ناس يسمون المفكرون، طيب ما هؤلاء المفكرون؟ تجد أنهم يضلون عن مثل هذه الأمور. تجد هذا المفكر يعني في قضية تعتبر من أهم القضايا العامة توحيد الله عز وجل والشرك لا يعبأ بهذا باله ولا يلقي له باله ولا يهتم له، بينما قضايا قد تكون أقل درجة منها تجد أنه قد يقيم الدنيا ولا يقعدها بسببها. ما هذا الأمر؟ لماذا تناقضت هذا الأصل، أصل الأصول توحيد الله عز وجل، لا تهتم به ولا تلتفت إليه ولا وتقول يعذر بعضنا بعضا فيه وأمور أقل منها درجة؟ ونحن لا نقول أننا أيضا لا نهتم بها، بل يجب أن نهتم في كل ما أمرنا الله عز وجل به. نحن لسنا مثل من يقول أن يقسم الدين إلى كما يقال لباب وقشور، لا، الدين كله نأخذ به. الله عز وجل كل ما أمرنا به خير ونعمل به ونوصي به ونأخذ به، لا نقسم الدين إلى أصول أو فروع أو لباب وقشور، لا، ما في الدين قشور ولا، ديننا كله خير، كله فلاح لنا، كله فيه خير لنا. لكن نقول حينما نجد أن هذا الرجل يعني لا يهتم بهذا الجانب المهم والذي هو أصل الأصول، ولا يمكن ينبني ويصح عمل إلا بصحة هذا الأصل توحيد الله عز وجل، ونجد أنه في الأمور الأخرى التي هي أقل منه نجد أنه يقيم الدنيا ولا يقعدها بسببها، وهذا لا شك أنه خلل عند هذا الذي يعني ينعت ويوصف بأنه مفكر إسلامي أو داعية إسلامي أو إلى آخره. نحن لسنا ضد الدعوة، الدعوة مما يجب علينا كل إنسان أن يدعو إلى الله عز وجل، لكن بعلم وببصيرة وبحكمة وبرفق وبلين وكما أمر الله عز وجل. لكن الإشكالية الذي ينتسب وينسب نفسه أنه داعية ولكن للأسف لا يدعو بعلم، يدعو بجهل، لا يبدأ بما بدأ به الرسل من الدعوة، لا يبدأ بالتوحيد، لا يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، إن أقول أجمع الناس وأجمعهم ثم بعد ذلك نعلمهم التوحيد، وهذا الأمر لا شك أنه مناقض لدعوة الأنبياء والرسل، مناقض لما أمر الله عز وجل. حينما النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بدأ بالتوحيد. هذا هو للأسف هذا الأصل يغيب عن كثير ممن يشار إليهم بالبنان اليوم ويقال هذا مفكر، هذا داعية، هذا ربما قالوا عالم، هذا إلى غير ذلك، يريدون بهذه الأسماء أن يصرفوا الناس عن العلماء الربانيين، عن العلماء علماء الكتاب والسنة، والذي سيأتي إن شاء الله بيان صفاتهم والكلام عليهم. فنقول يغلط في كثير من أذكياء العالم، نعم كانوا مبرزين في 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 عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب، ناس يشار إليهم بالبنان يقال هذا من أذكياء، هذا عالم، هذا داعي، هذا من عقلاء بني آدم، ويخطئ في شيء قد بينه الله أشد البيان وأوضحه أيما إيضاح، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. فتجد أنه يغلط في مثل هذا الشيء الذي هو واضح لكل ذي عينين. ثم ذكر المؤلف بعد هذا بيّن ما هي هذه الأصول الستة. هذه الأصول الستة حقيقة أصول مهمة، أصول يحتاجها كل مسلم ومسلمة، تحتاجها الجماعة المسلمة، الأمة المسلمة تحتاج إلى هذه الأصول، ولا يمكن أن يستقيم حالها ولا يمكن أن تقوم للأمة قائمة إلا بمثل مع هذه الأصول. من ذلك على سبيل المثال أولا الأصل الأول الإخلاص، توحيد الله عز وجل، هذا أصل مهم، سيأتي الكلام على كل واحدة لكن أذكرها الآن يعني على السريع. الأصل الثاني الاجتماع ونبذ التفرق. الأصل الثالث السمع والطاعة لمن لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. الأصل الرابع بيان التفريق بين العلماء وغيرهم، مثل ما ذكرنا ممن يقال هذا مفكر أو هذا الداعي الإسلامي أو هذا وهذا إلى آخره من ألقاب، يبين من هو الفقيه ومن هو الذي ليس بفقيه. هذا أصل مهم جدا، ولعلنا إن شاء الله نبين ونقف عنده إن شاء الله وقفة يعني توضح هذه الإشكال. وهذا للأسف يعني هذا الأصل كما الأصول التي قبله الخلل موجود فيها، كذلك هذا الأصل أصل من هو العالم الذي نرجع إليه، من نستفتي من، هذا أصل مهم جدا. لأن كثير من الناس ربما غفلوا عن هذا الجانب، ربما رأوا لهم شخص ملتحي، شخص قام ووعظ الناس وذكرهم، ثم ظنوا أن هذا الرجل هو عالم زمانه. من أيضا الأصل الخامس وهو معرفة من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. لأن اليوم كثير من الناس كل يدعي وصلا بليلى، كل يقول نحن الذين على الحق، نحن الذين على ما أرى يريده الله، نحن الذين على الكتاب والسنة. لكن هذه يمكن معرفتها، ليس بالصعب أن يميز الإنسان بين أولياء الله عز وجل وبين أولياء الشيطان. الأمر سهل جدا، هناك صفات معروفة، ننظر من هم الذين يتصفون بهذه الصفات فيكون فعلا من أولياء الله، من هو الذي يخالف هذه الصفات فيكون من أولياء الشيطان. كذلك أيضا الأصل السادس والأخير وهو رد شبهة وضعها الشيطان لكي يترك الناس القرآن ويتركون السنة. هذه الأصول الستة إجمالا، سنقف عند يعني كل واحدة منها على حدة بإذن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم، هذا هو الأصل الأول الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو إخلاص الدين لله عز وجل، توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. هذا هو الأصل الأول، والذي قلنا هو الذي تبنى عليه بقية الأعمال وصحة الأعمال. لا يمكن أن يصح من الإنسان عمل عبادة وطاعة إلا بإخلاصها لله عز وجل. لابد أن تخلص هذا العمل، أن تبتغي بهذا العمل وجه الله ومرضات الله. لا يجوز أن تشرك مع الله عز وجل غيره في هذا العمل. الله عز وجل ذكر هذا الأمر وبين لنا أن فقال سبحانه: فإلهكم إله واحد وله أسلموا، له وحده وليس لغيره. الله عز وجل أمرنا أن نعبد الله، أن نعبده سبحانه مخلصين له الدين، حنفاء غير مائلين إلى غيره، نعبده وحده لا شريك له. الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا هو التوحيد، العبادة لا تقبل من الإنسان حتى يوحد الله فيها، حتى يبتغي بها وجه الله، لا يقيم هذه العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ليست العبادة كما يفهم البعض صلاة وصوم فقط، لا، الذبح لا تذبح إلا لله، الدعاء لا تدعو إلا الله عز وجل، الاستغاثة لا تستغيث إلا بالله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال ومن الأقوال الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل هذا التوحيد بينه الله عز وجل ووضحه توضيحا في الحقيقة يعني تقوم به الحجة على كل إنسان يقرأ هذا القرآن، كل إنسان يسمع بالإسلام سماعا من أهله الذين يعرفونه تقوم عليه الحجة، كل إنسان يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي الذي حقيقة يتوافق مع ما جاء في القرآن. من أشرك كما قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يتركه الله عز وجل. الدعاء لا تدعو إلا الله، العبادة لا تعبد إلا الله عز وجل، هذه العبادة لا بد. وهذا كما يقول يعني أحد السلف الإخلاص يقول ما عالجت شيئا أشد علي من معالجتي لنيتي. أمر النية قد تزيغ، قد يطرأ عليها الطوارئ. ربما الإنسان في بداية أمره نعم أنا أريد أن أصلي لله، لكن ربما جاء أمر، رأى مثلا من رأى من الناس من كبار القوم رآه وهو يشاهده يصلي، فأذهب يحسنها لكي يثني عليه، لكي يمنعه، لكي يقدمه مثلا في دنيا أو في مال، يكون مدير عليه أو مسؤول لكي يرفعه إلى غير ذلك. فربما يأتي يكون الإنسان في بدايته يعني لا يريد إلا الله عز وجل، لكن قد تطرق عليه، قد تطرق عليه الطوارئ، قد يأتيه الشيطان، قد يزين له الشيطان، وربما أنه أخل في ذلك. لذلك يجب للإنسان دائما يعالج هذه النية. كيف يعالجها؟ دائما إذا أراد خرج من بيته يستحضر النية، يستحضر هذه النية وهو في صلاته، يستحضر أن هذا العمل ما أخرجه من بيته وجاء إلى هذا البيت إلى هذا المسجد إلا وهو يريد ماذا؟ يريد الثواب من الله، يريد رضا الله عز وجل، يستحضر هذه النية. وإذا يعني عرض عليه عارض أو طرق عليه طارق فإنه يلغيه ولا يلتفت له ويجعل الأمر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنية الصالحة الخالصة لله عز وجل. والنبي حتى تطبيقيا مع الصحابة رضي الله عنه، حتى في لما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه، ما سكت على هذا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر عليه، ما ترك أي أمر من أمور الشرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف إليها ويسدها. بل حتى في القضايا يعني في الأوقات التي ربما أنه إذا تكلم بها ربما يحصل بذلك خلل بالمسلمين أو غير ذلك، ربما على تصور البعض، مثل ما اليوم بعض الناس وبعض الدعوات التي تقول نحن ما ندعو إلى التوحيد حتى لا نفرق كلمة المسلمين. سبحان الله، نجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان معه عدد من الصحابة رضي الله عنه، وكانوا حديث عهد بكفر، توهم أسلموا، فرأوا الكفار يعلقون أسلحتهم بشجرة سمى ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله، يتبركون بها الكفار، يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة أيضا نضع عليها أسلحتنا لكي نتبرك بها. حديث عهد بكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال لا أنا الآن في قتال ما أريد أن أفرقه، ما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، بل أنكر عليهم، غار للتوحيد، غار لدين الله عز وجل وبينه، وما قال هؤلاء ربما إذا الآن تكلمت ربما ينضموا إلى أولئك ويتركون وربما يرتدون وربما، ما قال هذه الأمور. هذا هو التوحيد، لا يوجد ليس فيه محاباة ولا فيه مداهنة، دين الله عز وجل، لا يحاب الإنسان في دين الله. فذكر هذا، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن هذا الأمر خطأ وأن هذا الأمر شرك، ووضح لهم هذا الـ هذا الـ هذا الأمر، ولم يسكت عليه الصلاة والسلام، على خلاف يعني بعض الدعوات اليوم التي ربما أنها فرطت وقصرت وتركت أمر التوحيد من أجل كما يقولون جمع الكلمة. من كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من يحلف بغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله، وهذا وسيلة للشرك الأكبر. هذا صحيح أنه من الشرك الأصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحمي الشرك الأكبر بمنع ما ربما قد يؤول إلى الشرك الأكبر ويخرج من الملة، فيحمي حمى التوحيد، يحمي حمى التوحيد بأن يجعل هناك دائرة بعده لا يتقدم إليها الإنسان حتى ليش؟ حتى لا يتحول إلى الكفر الأكبر عياذا بالله. من أيضا الأدلة على وجوب الإخلاص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول يعني الناس أول من تسعر بهم النار ذكر ثلاثة. الأول قاتل فجاء وقال يعني قاتلت وجاهدت فيك، فقيل له: بل قاتلت ليقال جريء، وقد قيل لك انك ما كنت مخلصا النية لله عز وجل، انما قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع، وقد قيل نلت هذا الامر، فيؤخذ به واول من يسعر به النار. الاخر تعلم العلم وقرأ القرآن فقال: تعلمت العلم لله وقرأت القرآن لله، فقيل له: بل تعلمت العلم ليقال عالم، وتقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. الثالث من رزقه الله مالا وملكا فأنفق، فقال: أنفقت وتصدقت لله، فقيل: لا، إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل، قال جواد كريم، وقد قيل لك، وهذا الأمر ننته في الدنيا، لكن لا تؤجر عليه بل تعاقب عليه، لأن هذه عبادة وأشركت مع الله عز وجل غيره. فكان هؤلاء أول من تسعر بهم النار، وهذا لا شك يدل على خطورة أمر الشرك بالله، خطورة ويعني وجوب إخلاص الله عز وجل بالعبادة. والشرك لا يخفى عليكم إخواني أنه على نوعين كما مر معنا أكثر من مرة في مثل هذا المجلس، هناك الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة، وهناك الشرك الأصغر الذي كما قلنا هو في الحقيقة هو يعني جعل لكي يكون حماية للناس من الوقوع في الشرك الأكبر. وقال المؤلف: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون قال أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بفضل الله، يعني الآيات كثيرة في بيان هذا الأصل، توحيد وترك الشرك، تحذير من الشرك. الله عز وجل يعني يقول: ما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لوحده سبحانه، لا نعبد معه أحد سواه. الآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث كذلك في هذا الأصل واضحة، ومع ذلك نجد من يشار إليه البناء، من يخل بهذا التوحيد هذا، سواء يقع فيه بنفسه أو أنه لا يهتم به، وهذا حقيقة من الخلل فيه. بعض الناس يقول: أنا لا أشرك، لكن ربما يصاحب المشركين، وربما يجلس ويرى الناس تشرك أمامه وهو صامت يسكت، لا يتكلم ولا ينكر هذا المنكر، وهذا إقرار لهم، يمشي معهم ويذهب معهم ويخرج مع هذه الجماعة دون أن ينكر عليهم بشيء. لا شك أن هذا خلل في التوحيد. أين يعني أهمية هذا التوحيد عندك؟ ماذا يكون هذا التوحيد عندك وأنت ترى الناس تخل به وأنت صامت لا تتحرك ولا تتكلم بنت شبه؟ ما هذا التوحيد الذي عندك؟ الموحد يغار على دين الله، موحد حق التوحيد هو الذي غار، وهو الذي إذا رأى الشرك أنكره وبين الخلل فيه وتكلم ونبه الناس ودعا إلى التوحيد، هذا هو الموحد. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أبلد العامة، يعني انظروا إلى مثل هذه الكلمات، انظروا إلى قول الله عز وجل مخلصين له الدين، انظروا إلى قول الله عز وجل مثل قول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هل هذا الأمر غامض في غموض؟ انظروا إلى قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل في هذا الكلام غموض؟ أبدا، كل إنسان عربي يفهم هذا الكلام، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشرك مع الله غيره، أمر واضح والآيات كثيرة في هذا، لا يوجد فيها بفضل الله لا غموض ولا يوجد فيها صعوبة في فهمها، بل كما يعني ذكر المؤلف يفهمها أبلد العامة، أغبى العامة وأبلدهم يفهم هذه النصوص. ثم قال: لما صار أكثر الأمة، ما صار ما حدث يعني وانتشر الجهل، أظهر لهم الشيطان الإخلاص، إخلاص اللي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله، أظهرها الشيطان أن هذا فيه تنقص للصالحين، أنت يا من لا تذهب لذلك الصالح، لا تذهب إلى ضريح الرجل الصالح، لا تذهب إلى ضريح، أنت كأنك تنتقص الصالحين ولا تقدر الصالحين ولا تحترم العلماء، أظهروهم بهذه الصورة فقالوا أنت اللي تفعل هذا وكونك مجتنب أنت تتنقص، وهذا اليوم فعلي نجد الكثير من الناس، أنت ما تحترم الأولياء، أنت لا تقدر الأولياء، أنت لا تحترمهم ولا تقدرهم ولا تقوم بواجبهم. سبحان الله، الأولياء أفضل لما قدروا، والواجب علي أن أدعو لهم لا أن أدعوهم، هم محتاجين إلى دعائي رغم ما عندهم، قد يكون فعلا هؤلاء الأولياء طبعا منهم من هو قد يكون فعلا ولي صالح، ومنهم من هو لا يوجد له مكان أصلا، هو لا يوجد له قبر، كثير من اليوم القبور التي تقصد من دون الله قد لا يوجد القبر، هذا غير صحيح، يقول مثلا قبر الحسين على سبيل المثال في موجود في مصر في الشام وفي أكثر من بلد، هل هذا صحيح؟ كيف من نصدق؟ نصدق أهل مصر ولا نصدق أهل الشام ولا نصدق أهل البلدان الأخرى؟ نصدق من؟ مما يدل على أن هذه الأمور غير صحيحة. فنقول مثل هذه القضايا يعني أصلا لا يوجد في هذا المكان رجل صالح كما يقول مجفون، هذه قضية. ثم لو وجد فعلا لما جاز لنا أن ندعوه من دون الله، لما جاز لنا أن نستغيث به من دون الله، لما جاز لنا أن نذبح له من دون الله، بل الواجب علينا أن ندعو له بالخير وأن نترحم عليه وأن نستغفر الله له، هذا هو الواجب علينا، وأن نذكره بالخير، هذا هو. أما أن نذهب إليه نقصده من دون الله عز وجل، لا شك أن هذا من الشرك. فيقول: أظهر لهم هذا الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أنت لا تحترم العلماء لا تحترم الأولياء، هكذا يقولون. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. أما الذي يعني يذهب ويقصد هؤلاء الأولياء فيقولون هذا فعلا هو الموحد، هذا هو الموحد. وأما الذي يحب الصالحين محبة حقيقية ولا يذهب إليهم ولا يقصدهم، فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء عندهم من الجفاة، وممن يبغض العلماء، وممن يبغض أولياء الله جل وعلا. فلا شك أن هذا الأصل من الأصول المهمة والتي الحقيقة بحاجة إليه الأمة الإسلامية في مثل هذا العصر، الرجوع إلى الله وإخلاص الله عز وجل بالعبادة وعدم التعلق. يا أخوان لا نتعلق، يعني بعض الناس يقول في مثل بلداننا ولله الحمد الذي بفضل الله يعني حماه الله عز وجل من هذه القبور ومن هذه الأضرحة ومن هذه، لكن للأسف توجد أمور من نوع آخر، يوجد تعلق بغير الله. نجد الناس اليوم، بعض الناس ربما يتعلق بغير الله تعلقا قد يكون ذلك مساويا لتعلقه بالله، تعلقا في الرزق، يتعلق بأشخاص معينين، يتعلق بالشفاء بناس معينين أو بالأطباء وأنه لن يشفيه، ما يعلق قلبه بالله. نعم نبذل الأسباب في الرزق، نبذل الأسباب في التطبب، نبذل الأسباب، هذا جانب، لكن نجد أن هناك من يخل في هذه الجوانب، نجد أن هناك من يتعلق بالأطباء، يتعلق بكبار القوم، بأصحاب المناصب العليا حتى مثلا يجعل له وظيفة، حتى ييسر له عملا، حتى ينفق عليه إلى غير ذلك. وهذا الأمر لا شك أنه مناقض للتوحيد الواجب على المرء أن يعلق قلبه بالله عز وجل في كل ما يجلب فيه للنفع وفي دفع الضرر، يكون تعلقه بالله ويعمل بالأسباب، هذا جانب آخر. الله عز وجل أمرنا بأن نعمل بالأسباب، لكن نهانا أن نتعلق بالآخرين. من تعلق شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه، وكل إليه، خلاص أنت تعلقت بهذا الإنسان أنه هو اللي يشفيك من المرض، ستوكل إليه ويتركه ويتخلى عنك الله عز وجل. فالواجب علينا أن ننبه الناس في مثل هذه القضايا، كذلك مثل السحر، الشعوذة، ادعاء علم الغيب، هذه أمور منتشرة للأسف موجودة في أوساطنا، من يؤتى به من الخارج ويقال هذا يشفي المرضى وهذا وهذا، وفي الحقيقة هو مشعوذ، يذهبون إليه أبناء المسلمين ونساء المسلمين، وهذه مصيبة. فلا شك لا يقول الإنسان أن نحن ما غير موجودة عندنا هذه الأضرحة أن بلدنا خلا من الشرك وأننا لا نحتاج إلى العناية بالتوحيد، لا، يجب علينا أن نعتني، هناك جوانب أخرى فيها خلل، هناك من للأسف من تعلق بالدنيا من دون الله، هناك من ترك الصلاة من أجل أمور دنياه وتجارته والبحث عن ربما يسمع الأذان ويسمع الصلاة ويسمع الناس يصلون وهو في دنياه، نسأل الله السلامة، هذا لا شك هذا تعلق بهذه الدنيا، هذا فيه نوع من الشرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، هؤلاء عبيد الدنانير وعبيد الدراهم الذين يذهبون مع دنياهم ويتركون أوامر الله عز وجل. فنقول عندنا جوانب في الحقيقة، هناك خلل لا شك موجود، الحلف بغير الله، تعظيم الكبار يعني تعظيما أشد أو مساوي لتعظيم الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني يورث الخلل. ولذلك يا أخوان الشرك يعني أخفى من دبيب النمل، شرك خطير، ولذلك لابد الإنسان أن يتعلم وأن يدرس هذه الجوانب حتى يعلم ما هو من الشرك وما هو ما ليس منه حتى يتجنب هذه القضية. ولذلك يعني هكذا يعني جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما قال ابعد، يعني ما قال لا تجعلني أقع في الشرك، قال لا اجعله في جانب وأنا في جانب، بعيد عني، وجنبني وبني أن نعبد. هذا من هو؟ إبراهيم عليه السلام، إمام الموحدين، إمام الحنفاء، يخاف يخشى على نفسه. فكيف بحالنا نحن اليوم التي يعني تتنازعنا الأهواء والذي يوجد فيه من الجهل عند كثير من الناس؟ فالواجب علينا أن نهتم أكثر لهذا حال إبراهيم، كما قال يعني إبراهيم التيمي رحمه الله، ومن يعني يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء في الوقوع من الشرك بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى أولاده وذريته أن يقعوا بالشرك، فما حالنا نحن؟ لا شك أن الأمر جد خطير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون أن يقعوا في شيء مما حرمه الله. إذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين بل ثاني الصحابة كلهم، كان يقول لحذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ انظروا، عمر بن الخطاب يخشى أن يكون ممن سماه الله من المنافقين، هذا عمر الفاروق. فما بالنا نحن؟ شك أننا يعني أقل بكثير من حال عمر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يجنبنا الشرك ووسائله، وأن يميتنا على التوحيد وعلى السنة. نعم.
وقال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
نعم، الأصل الثاني وهو حقيقة من الأصول المهمة وهو الاجتماع، الاجتماع والتآلف ونبذ التفرق والخلاف، هذا أصل مهم. فإن المسلمين، الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا بجماعة، ولا يمكن أن تكون الجماعة إلا بالاجتماع والتآلف، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور مترتبة على بعضها. نعم، الله عز وجل أمر بالاجتماع كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا بالاعتصام، بالاتفاق، بالاجتماع، بالتآلف، ونهانا عن التفرق: ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. يذكرهم حالهم في الجاهلية: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله عز وجل أصبحتم إخوانا، أصبحوا إخوانا. وهذا هو في الحقيقة، في الجاهلية كانوا يتقاتلون وكان بينهم الحروب الطاحنة، حروب جدا قتلت وذهبت فيها أنفس، كلنا سمعنا حرب داحس والغفراء وغيرها من الحروب المتوالية والتي ذهب بها الكثير. جاء هذا الإسلام وجمعهم على التوحيد وعلى السنة، وأصبحوا إخوان في الله عز وجل، وأصبح لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. جاء هذا الإسلام وجمعهم على التوحيد وعلى السنة. هكذا يذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، بعد أن كان الواحد يخاف يذهب ويسافر فيخاف، يأتيه قطاع الطرق، تأتيه القبيلة الثانية اللي بينهم وبينهم خلاف، تأتيه جهة أخرى، كانوا يخافون. بعد هذا الإسلام، بعد التوحيد، وبعد أصبح الأمن وأصبحت الطمأنينة وأصبح الاجتماع وأصبح التآلف، فبهذا يستقر حال الإنسان، بهذا تستقر الأمور، تستتب الأمن ويذهب عنهم الخوف والهلع. فالله عز وجل أمر في غير آية، قال في الآية الأخرى أيضا: فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى الله عز وجل المسلمين: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتهم الأمور واضحة، عندكم كتاب الله وعندكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختلفون وتتفرقون. الواجب تحكيم كتاب الله، تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ما جاء فيهما والاجتماع عليهما. هذا هو تصم بحبل الله الكتاب والسنة، أن نعتصم بحبل الله عز وجل. قال في أيضا الآية الأخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، هذا من مفاسد التفرق، نفشل وننهزم ونخسر وتذهب قوتنا، وهذا هو حال المسلمين اليوم للأسف. لما تفرقوا وأصبحوا دويلات، بل الدولة تجد الدولة الواحدة تائهة في هذه الأحزاب المتناحرة والمتناطحة، وأصبحوا مشغولين بأنفسهم، كل دولة مشغولة بنفسها مما فيها من المشاكل ومما فيها من الصراعات ومما فيها من القلاقل. فأي دين سيدعون إليه، وأي فتوحات سيفتحونها، وأي دعوة لهذا التوحيد، وأي نصر لإخوانهم المسلمين سيقومون به؟ وهذا هو حالهم. لا يمكن، لا يمكن أن يقوموا بدين الله عز وجل إلا إذا اجتمعوا، إلا إذا تآلفوا. أما كما هو واقع اليوم فالله المستعان. الله عز وجل أيضا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه، آيات واضحة، مثل ما ذكر الإمام في الاجتماع، في الحث على الاجتماع، في النهي عن التفرق، آيات واضحة. وكذلك السنة، إن قال الله عز وجل أيضا: إنما المؤمنون أخوة. السنة أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. يجتمعون لا أنهم يتفرقون، هذا هو حال المؤمنين. نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاثة أشياء يرضاها لنا الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا هو الأصل الأول اللي تكلم عليه المؤلف، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وهذا هو الأصل الثاني الذي الآن نتكلم عليه، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، وهذا هو الأصل الثالث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله. فنقول: الأمر بالاجتماع هذا حقيقة مقصد مهم من مقاصد هذه الشريعة، وأصل مهم من أصول الشريعة، يجب علينا الاجتماع وعدم الافتراق. نقول هذا الكلام نحن نخاطب الأمة جمعاء تجتمع، وأيضا نخاطب أنفسنا جميعا ولو في نطاق ضيق، نجتمع. إذا لم نجتمع نحن في هذا المجلس على دين الله وعلى الحق والهدى، ما راح يجتمع بعدنا، لن يحصل اجتماع أيضا آخر. نحن نمهد للاجتماع الأكبر، كل يجتمع، نجتمع على طاعة الله، نجتمع على سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب علينا. لا يعني تبذر منا بذور الخلاف. نجد اليوم الإخوان قضية من القضايا من أسهل ما يكون تفرق بينهم وتشتت شملهم، وربما أخلت حتى بدعوتهم، في مصيبة عظيمة. نحن ولله الحمد كما قلنا: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، موجود، عرفناه الحمد لله يجب علينا الاتباع، جهلناه نرده إلى العلماء، إلى أهل العلم ليحكموا بيننا ويفصلوا في هذه القضية. ثم نقول سمعنا وأطعنا، لا نعاند ولا نكابر ولا نحمل الأمور. أحيانا قضايا شخصية تنقلب عند بعض الإخوة إلى قضايا دينية، أمر شخصي ربما قصر معه، ربما أهانه، ربما قال له كلمة ليست جيدة، ربما 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 تنقلب عداوة دينية بينهم. هذه مصيبة، مع أنك إذا رجعت إلى هذين الشخصين ما تجد بينهم خلاف أبدا في دين الله عز وجل. الخلاف منه ما هو حقيقة خلاف غير سائغ، وهذا خلاف في الأمور التي أجمع عليها العلماء، وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومن الأمور التي أجمع عليها العلماء يجب علينا أن لا نختلف فيها، ويجب علينا أن نسلم بها. ومنها أمور الاعتقاد، وقد أجمع العلماء على أمور العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وبينوها. فلا ينبغي أن نختلف، فلا يجوز أن نختلف فيها. وهناك أمور اختلف فيها أهل العلم من قبلنا، فإذا كان أهل العلم اختلفوا فلا مانع أن نختلف فيها نحن أيضا، ما إلا اتباعا للهوى فهذه مصيبة. أما إذا كان لله الحمد القصد هو اتباع الدليل فلا مانع من الاختلاف، بل هذا مما كتبه الله عز وجل علينا أن نختلف في بعض الأمور. اختلف الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يصلين أحد منهم إلا في بني قريظة، أمر الصحابة استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، اختلفوا فيما بينهم في تطبيق نص النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال النبي قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو تأخر وخرج وقتها عن يعني ودخل وقت المغرب، تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التعجيل، أن نتعجل وقدر الاستطاعة بحيث تكون صلاتنا العصر في بني قريظة. اختلفوا، بعضهم صلى ولم يؤخر، وبعضهم ما صلى إلا بعد خروج وقت العصر ودخول وقت المغرب في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف على أحد منهم، وهذا اختلاف مما يسوق فيه الخلاف فهم النص. نعم هناك نصوص قاطعة، هذه اللي قلنا أجمع عليها العلماء، هذه لا يوجد فيها احتمال آخر، لكن هناك نصوص ليست قطعية الدلالة، وإن كانت قطعية الثبوت، قد تكون قطعية الثبوت مثل نصوص القرآن هذه ثابتة يقينا ما عندنا إشكال في ثبوتها، لكن في فهم النص منها، في فهم المعنى، هذه في بعض النصوص قد لا تكون قطعية الدلالة، تكون قطعية الثبوت ليست قطعية الدلالة. ففي هذه الحالة يتسع المجال عند من؟ طبعا عند أهل العلم وليس عامة الناس، عند أهل العلم الذين عندهم الآلة في فهم نصوص الكتاب ونصوص السنة. فإذا ذهب هذا العالم إلى كذا وإلى ذهب، نحن اليوم نجد علماءنا المعاصرين بعض القضايا علماءنا المعاصرين يختلفون فيها، هذا مثلا يقول هذه ربا وذاك يقول ليست ربا جائزة. هل يمكن أن نقول أن هذا العالم الذي أجازها أجاز الربا؟ لا، الربا مفروغ عند الجميع محرم، لكن هل هذه الصورة تدخل في الربا أو لا؟ أضرب مثال، جمعية الموظفين، غالبية العلماء المعاصرين اللي تسمى اليوم بجمعية الموظفين، غالبية العلماء المعاصرين يجيزونها، ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهيئة كبار العلماء صدرت فيها قرار أنها جائزة وليست من الربا. بعض العلماء حرمها وقال هي من الربا، قال هي من الربا، ومنهم الشيخ صالح الفوزان. هل هذا الخلاف يحدث بين هؤلاء العلماء؟ أحدث بينهم، مع أن يعني في قرار هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان تحفظ على هذا القرار، هم صدروا القرار بالأغلبية بالجواز، الشيخ صالح الفوزان تحفظ لوجهة نظر هو يراها، هو هذه وجهة نظره وهذا الذي أدى به اجتهاده، وهذا هو الواجب عليه طالما عن كل عالم أن يبين ما توصل إليه اجتهاده. فنقول هذا الأمر لم يختلف فيه العلماء. كذلك مسائل كثيرة نجد الشيخ ابن باز رحمه الله اختلف مع الشيخ الألباني في بعض القضايا، ما جرهم هذا إلى أنهم إيش كل منهم يحذر من الآخر، كل منهم ينفر من الآخر، كل منهم أبدا، نجد يحترمون، كل منهم يحترم الآخر ويقدر الآخر ويثني على الآخر ولله الحمد. فما سبب هذا الخلاف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أربع ليست من المسائل التي أجمع عليها العلماء، ما سبب هذا الأمر بينهم خلاف؟ اليوم نجد بعض إخواننا وبعض شبابنا يختلفون ويصبح بينهم قطيعة وتصبح بينهم مسألة من المسائل السهلة الاجتهادية، هذه مصيبة حقيقة، وهذه فرقت أهل السنة، فرقت دعوتهم وأضعفت دعوتهم، فرقت أهل السنة وأضعفت دعوتهم وجعلت الآخرين حقيقة ينهضون ويصبح لهم المجال، لأن هؤلاء أصبحوا يتقتلون فيما بينهم وكل من الآخر يحذر من الآخر، وأصبح ليس له هم إلا يهتم بعدوه، هذا الذي عده عدو وهو في الحقيقة ليس عدوا له، وتركوا الدعوة إلى التوحيد. الواجب علينا يا أخوان أن نترك هذه الأمور، نهتم بما هو أعظم، دعوة إلى توحيد الله. اليوم كما قلنا يوجد كم من الأمور الآن، يوجد مثل هذه الخدع البصرية، هذه من السحر من الشعوذة موجودة، نحتاج إلى تحذير العامة. يذهبون للأسف إلى مثل هذه السرك وما أشبهه، كل هذه الأمور مخالفة لدين الله، عامة الناس يذهبون. هل قمنا بواجبنا في هذا الباب؟ هل قمنا بواجبنا تجاه هذا الأمر؟ لا، ما قمنا. هناك من أيضا يدرس العقيدة الأشعرية، هناك من يحضر علماء هذه العقيدة، هناك من يحضر علماء أهل الأهواء والبدع. هل قمنا بهذا الواجب أم أصبحنا نتناحر فيما بيننا؟ هذه هي المصيبة، هذه والله هي المصيبة. الواجب على الإنسان العاقل الحصيف أن يترك هذه الأمور. اختلف حتى في أمر شخصي بينه وبينه، تحول اختلف في اجتهد في مسألة معينة، يترك هذا الأمر. إن عرف أن صاحبه مع الحق يعمل به، يعمل به ولا يمنعنه. يعني كما يعني جاء عن عمر، لا يمنعنا قضاء قضائته بالأمس أن ترجع عنه اليوم، لا يمنعك طالما أنك تقصد الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لا تقول فلان كونه تشاجر معك، كونه أنت تطلب الحق إذا تتبعه، أنت حينما ترجع إلى الحق، ما ترجع إلى هذا الشخص. هذا الشخص كان له دور جزاه الله خير في توجيهك وفي بيانك، فينبغي أن تحمد له هذا الأمر، وإن كان ذكرها لك بأسلوب غليظ، بأسلوب في شدة، ما عليك أصبر عليه. كونه يدلك على الحق بشدة أفضل ممن يجاريك وهو إيش لا يغضب ولا يشتط عليك ولا يعاملك بأسلوب سيء، أشك هذا أفضل، يعني هذا نجاك من وقوع في خطأ. فالحاصل يا أخوان لا بد من التآلف، لا بد من التآلف فيما بيننا، لا بد من الاجتماع، لأن اجتماعنا هو اجتماع الحقيقة لبقية أهل السنة. كل ما نجتمع على الحق يزيد هذا الاجتماع ونبدأ بهذا الاجتماع، هذا حقيقة من ما يتوجب علينا في الحق. وأن نترك يعني تفاهات الأمور، لا يمكن إنسان أن يسلم من الخطأ ولا يمكن أن يسلم إنسان لم تنسجم معه في دعوتك وفي احفظ له حقه، حق الإسلام، ولا يلزم أن تبقى معه طالما أنك تخشى أنك إذا أنت استمريت معه أن يقع خلاف بينكم وهو إلى آخره. أنا أقول يا أخي خلاص لا تعمل معه، لكن احفظ له حقه، حق الدين وحق الإسلام وحق، تذكره بالخير وكن معاودا له، تعاونوا بقدر ما تستطيعون أن تتعاونوا على الخير، واعمل مع من ترى أنك يعني لا تختلف معه في أو لا يجركم هذا الأمر إلى يعني خلافات فيما بينكم وحقد وضغينة وبغضاء حتى تتجنب هذا الباب. فالحمد لله الخير كثير، لا يمنع أن يكون في منطقة واحدة هذه دعوة سلفية وآخر هناك يدعو دعوة سلفية، الحمد لله كل يدعو إلى الخير ويكون إن شاء الله متعاونين فيما بينهم، كل يعني يسعى فيما يسعى إليه من الخير، أنا أعينه وهو يعينني على دعوتي، هذا خير عظيم. فنقول يا أخوان هذا أصل عظيم في الحقيقة ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب، الاجتماع وعدم التفرق. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا كما جاء في الآيات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة، أيضا السنة وضحت كما ذكرنا بعض الأدلة في ذلك. قال: وورد ما وردت فيه السنة من العجب العجاب في هذا الجانب. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، صاروا الناس قلبوا الموازين، صار التفرق هو العلم، كنا نفرق تأتي جماعة وتفرق المسلمين تضع لها حزب أو فرقة، هذا من الدين أصبح عندهم. كون اليوم تعدد الأحزاب قالوا هذا مما يعني نسعى فيه إلى أن نقيم الدولة الإسلامية من خلال هذه الأحزاب، سبحانه تفرق المسلمين وتقول أنا أسعى إلى إقامة دولة إسلامية، بعد ماذا؟ بعد ما شتكتهم وفرقتهم وشقيت عصاهم. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال: وصار الاجتماع عند هؤلاء في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أصبح حينما تقول يا أخي الكريم نحن نريد نجمع الناس على كلمة التوحيد، قالوا لا، هذا من المستحيل، أنت تريد تفرق كلمة المسلمين بهذا، كلمة التوحيد تفرق المسلمين؟ نعم، للأسف هناك من ينادي بهذا، وهناك من يترك هذه الدعوة إلى التوحيد خشية كما يزعم تفرق المسلمين. نقول نعم، إن تفرقوا فهو فرقان بين الحق والباطل، هذا هو، فهو فرقان بين الحق، وهذا القرآن فرقان، الله عز وجل سمى القرآن فرقان، والتفرق قد يكون بحق. إذا أنت النبي صلى الله عليه وسلم فارق قريش ومعهم عليه من كفر وشرك، فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم التفرق قد يكون بحق، فإن كان هذا حصل بكلمة التوحيد التفرق فهو تفرق بحق، فهو تفرق بحق. فنجد مثل ما قلنا اليوم من يسوق مثل هذه من تعدد، يقول لك هذه الجماعات هذه ظاهرة طيبة، هذه وجود الجماعات أكثر من جماعة إسلامية هذه ظاهرة حسنة، وجود أكثر من حزب هذا شيء طيب وهذا جيد حتى يتعلموا سعة الخلاف وغير ذلك مما حقيقة يجنون به على دين الله جل وعلا. نعم.
وقال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
نعم، هذا هو الأصل الثالث، وهو حقيقة أيضا من الأصول المهمة في هذا الباب، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمورنا نسمع ونطيع لهم، فهذا من الأصول العظيمة والتي دلت عليها كثير من النصوص ومن القرآن ومن السنة، بل إن السنة يعني بلغت حد التواتر، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء: المراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء، هؤلاء يجب أن نطيعهم بطاعة الله عز وجل. وكثير أيضا من النصوص من السنة التي دلت على هذا الأصل، وهي كثيرة كما قلنا، وقد بلغت حد التواتر في بيان هذا الأصل. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وفي عسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن البيعة على السمع والطاعة لولي الأمر، وهذه الطاعة كما بينها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تكون بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، إن أمرنا بما فيه طاعة الله وفي طاعة رسول الله فنستجيب، أمرنا بما لا يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا السمع والطاعة له، أمرنا بما يخالف ما أمر به الله وما أمر أو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نطيعه، إلا أن يؤمر بمعصية، إذا أمرك السلطان بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. حديث كثيرة في هذا الجانب، من ذلك أيضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة وأمورا تنكرونها، الأثرة استئثار بالدنيا بالمال بالمناصب، يستأثرون ولاة الأمر عندكم سيستأثرون المناصب والدنيا والمال، وستجدون أمورا تنكرونها أيضا من هؤلاء من ولاة الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال عبد الله: فماذا نصنع إذا أدركنا هذا الأمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا، يخبر ويخبرنا أنه سيكون هناك أمراء ظلمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الأمر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة حتى للحاكم الظالم، حتى للحاكم الفاسق، ما لم يأمرنا بمعصية ففي هذه المعصية لا نطيع. للأسف البعض يذهب إلى هذا الحديث ويقول إذا أمرنا معصية لا نطيعه في جميع الأوامر الأخرى، وهذا فهم خاطئ، بل لا نطيعه في المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن مسعود. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، رأيت إن قامت علينا أمراء، قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قامت علينا أمراء يطالبوننا بحقوقهم ويمنعوننا حقوقنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يجبه، وكأنه كره هذا السؤال، فلما ألح عليه السائل بالسؤال مرة أخرى أجابه، فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر، وقال: إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم يسألون عن تضييع حقوقكم، يحاسبون عند الله عز وجل، وأنتم تحاسبون بالواجبات المناطة بكم، ومنها السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، أن تسمع له وتطيع، فأنت تسأل عن هذا وهو يسأل عن تقصيره في حقك. الحقيقة يعني حديث كثيرة تقول إذا حتى من يمنع الحقوق، يوم بعض الناس لما تقول له يقول لك لا هذا ما يعطينا حقوقنا، قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال، سؤال صريح واضح، يسألوننا حقنا ويمنعوننا، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، سؤال واضح صريح، كل هذا الحديث في البخاري وفي مسلم، ويمنعوننا حقنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذا الأمر لا يمنعكم، اسمعوا وأطيعوا. بل جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، التقي هذا مفروغ أمره عندنا، يقول النبي طاعة من اتقى مفروغ تجب له الطاعة، ولكن من فعل وفعل، يعني ولكن نسألك طاعة من فعل وفعل وذكر الشر، ذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، لا تفرق جماعة المسلمين، لا تجعل لك فئة مضادة معارضة وتصير تفرق المسلمين إلى فئتين، الإمام ومن معه من الشعب والمعارضة، هذا تفريق لجماعة المسلمين، تصبر. وهذا يا أخوان حينما يعني تأتي مثل هذه النصوص الواضحة والتي أيضا حصل فيها إجماع من أهل العلم، لا يعني ذلك أن الشارع يؤيد الحاكم الظالم على ظلمه أو يقف معه على ظلمه، لا، وإنما هذا في الحقيقة درء للمفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، درء للمفسدة الكبرى، لأن معارضة السلطان، ترك السمع له والطاعة والخروج عليه، تترتب عليها مفاسد كبرى، ترتب عليها مفاسد كبرى، ترتب عليها زعزعة الأمن، ترتب عليها تفرق المسلمين، يترتب عليها الدماء والقتل، وكذلك الإخلال بانتهاك الأعراض، انتهاك الأموال، كل هذه أمور تترتب إذا حلت الفوضى، صار كل شيء، كل شيء تخشاه سيحصل، والفوضى تحصل بمثل هذه الأمور، تحصل فوضى عارمة، يصعب يعني حقيقة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وأنتم تشاهدون يمكن نحن في هذا العصر حصل كثير هذا في كثير من البلدان المحيطة بنا، وإلى يومنا هذا ونحن نرى أن هذه البلدان لم تستقر ولم تهنأ ولم تأمن، بل اختلال الأمن موجود وعدم الاستقرار، وانشغل البلد بنفسه، وضاعت حقوق مسلمين يحتاجون أن ندافع عنهم ضد الكفار في بلدان أخرى لانشغالنا في أنفسنا، لانشغال كل بلد مسلم بنفسه من هذه الصراعات وهذه المعارضات وهذه الأمور. فنقول أن هذا الأمر لا يعني أننا نؤيد السلطان الظالم على ظلمه، لا، لكن ليس بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب سيؤدي إلى مفسدة أكبر، فلا نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، لا يعالج، يعالج بالنصيحة بالتي هي أحسن، بالنصيحة بأسلوبها الشرعي أمام السلطان وبرفق وليه، وليس من ورائه، وليس بالتشهير به في المجالس العامة، لا، تذهب إلى السلطان تنصحه، توجهه، ترسل له برقية، تنظر من هو قريب أو يصل إليه فتنصحه، هذا هو الواجب، تدعو له بالصلاح، هذا هو الواجب، تصلح نفسك، تصلح ذريتك وأهلك. كثير من الناس اليوم للأسف يطالب السلطان بأمور كثيرة ولا ينظر حاله، يجد نفسه هو أيضا هو نفسه مقصر مع نفسه، مقصر مع أولاده، مقصر مع جيرانه، مقصر في عمله، مقصر في جوانب كثيرة. وهذه مصيبة. فنقول أن هذا الأصل أصل عظيم في الحقيقة. وهذا اليوم البعض وللأسف يعني أصبح يلمس من يقوم بهذا الأصل، هذا الأصل الذي دل عليه كما قال المؤلف رحمه الله، يعني الذي دل عليه هذا موجود في عصره. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا أصبح الأصل هذا لا يعرف، بل كثير من الناس يظنون أن هذا الأمر هذا ذل وهذه مهانة وهذه تبعية، وهؤلاء كما يقولون حمير السلطان إلى غير ذلك من ألفاظ سيئة، بل للأسف تجرؤوا على بعض النصوص بالسخرية والاستهزاء كما يقولون هؤلاء أصحاب إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا حقيقة نص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما سئل أنه يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يعني أمراء يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقالوا ما نفعل؟ أمراء أول شيء لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي. انظر إلى هذا الحديث الذي هو أيضا دال على هذا الأصل، أمراء لا يهتدون بهدى، انظروا إلى هذا اللفظ، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. ايش ترجو من هذا يا أخوان؟ لا شك أن هذا جرم كبير، لا يهتدي بهدي النبي. حينما تقول فلان لا يهتدي بهدي النبي، فلان لا يعمل بسنة النبي، هذه حقيقة قدح كبير في هذا الإنسان. وفوق هذا ما هو؟ يقوم فيهم رجال، هؤلاء الرجال ما حالهم؟ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يدافعون عن هؤلاء الأمراء ويقومون في معهم. حذيفة قال ما العمل؟ قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا أيضا تأكيد هذا الحديث في صحيح مسلم، السمع طاعة حتى مع المعصية، حتى مع الإمام الذي خالف كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما وصل إلى الكفر البواحي، الذي خالف كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما يكون مبتدع، أما يكون صاحب هوى، صاحب فسق، صاحب نجون، نسأل الله السلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ اسمع وأطع. هل هذا نستطيع أن نقول لحديث النبي هذا ذل ومهانة؟ نسأل الله العافية. اليوم للأسف يوجد من يقول هذا الكلام، يوجد من يقول هذا جماعة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به ويسخر، هذا كفر، هذا كفر، الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، نسأل الله السلام. فنقول هذا الأصل عظيم وأصل حقيقة يحصل به استقرار الأمة، يحصل به دفع مفاسد كبيرة على الأمة. ولذلك جاء عن السلف أنهم قالوا يعني 60 سنة في الحقيقة مع إمام جائر خير من ساعة بدون إمام. أصبحت فوضى خلاص، كل يريد، كل يأخذ، والقوي يأكل الضعيف. كم يحصل من الفوضى وكم 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 وكم. فلا شك أن هذا من الأصول المهمة. يقول إن من تمام الاجتماع، يعني إن مترتب على الاجتماع السمع والطاعة لولي الأمر، ولو كان عبدا حبشيا كما في بعض الأحاديث اسمع وأطع، ولو وإن تأمر عليك عبد اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. حتى لو كان هذا الرجل حبشي فإنك تسمع وتطيع له. قال فبين هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضحة يا أخوان، النبي أخبر مع معصيته، مع ظلمه، مع فعل الشر، مع عدم الاهتداء بسنة النبي، مع 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 عدم إعطاء الناس حقوقهم، يأمر بالسمع والطاعة. ونجد اليوم كثير من الأمة الإسلامية من يغفلون عن هذا الأمر الواضح والبين ويتركونه. لعلنا نقف عند هذا الحد.